بفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم نفتش في الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. مجموعة كبيرة من الجرائم سلطنا عليها ضوء من خلال الاغتيالات التي قاموا بها الروافض بحق القادة والأمراء والسلاطين. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة، وهي جريمة اغتيال الأمير بلكة، وكذلك أيضا الأمير أو الخليفة الراشد. مجموعة كبيرة من التفاصيل وتفاصيل هذه المؤامرة، مؤامرة الاغتيال، سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله العالم المحترم حسام.
دكتور محمد، يعني نحن سلطنا الضوء على مجموعة كبيرة من الجرائم التي قام بها الشيعة بحق الأمراء والقادة والسلاطين. في هذه الجريمة هل اختلفت السيناريوهات أم أن السيناريوهات واحدة سواء كان في الفكر أو في التنفيذ؟
تمام، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. والله أعتقد أنني أمام مشهد يتكرر،
نعم،
وبصورة يعني فجة، حتى أنني أردت أن أنظر إلى فعاليات تختلف عنها في صورة الإجرام والغدر، إلا أنني ما رأيت غير ذلك على الإطلاق.
نعم.
أو بمعنى أصح، إن هؤلاء صار الغدر في دمائهم حتى صار سجية ومزية لهم. ولذلك إحنا بنتكلم كل يوم وفي كل حلقة عن هذا الغدر وعن هذا الإجرام.
نعم.
لكن حينما أتحدث عن الغدر في هذه الحلقة في الشخصيتين بإذن الله جل وعلا، فإن الصورة فقط هي التي تختلف، لكن الغدر هو الغدر والإجرام هو الإجرام، والتعطش إلى الدماء هو التعطش إلى الدماء. لا أجعل الكلمة مطلقة، ولكني لا بد وأن أضيفها فأقول إلى دماء أهل السنة والجماعة، أما دونهم فلا. ولذلك حينما أنظر إلى جريمة ولتكن في الأمير بلكة كما ذكرت حضرتك، أرى أن هؤلاء ما اكتفوا على الإطلاق بذبحه، ولكنهم علموا تماما أن الرجل يعني رب أولاده على الفضيلة، رباهم على الفروسية، رباهم على القيادة، ولذلك علموا أنه لو مات فكأنه ما مات، لأن أبناءه سيرثونه من بعده، وهم أفذاذ وقادة وكبار، ولن يتزحزح أمر المسلمين في أصبهان بعد قتل هذا على الإطلاق.
نعم.
ولذلك غدروا به وبأولاده جميعا، يعني هنا المشهد زاد فقط الأولاد.
نعم.
يعني ما اكتفوا بذبحه على الإطلاق.
نعم. دكتور محمد، الهدف من استهداف القادة المسلمين في هذه الحقبة الزمنية هل يأتي في إطار يعني انهيار رمز من رموز أهل السنة، أم استهداف رجل أو قائد يجمع ما بين الدين والدولة؟
دعني أجمع الأمرين معا.
نعم.
أجمع الأمرين معا فأقول نعم، إنه أولا لإحداث اضطراب وبلبلة في صفوف المسلمين، ثانيا إشعار أهل السنة بعدم الأمان، إذ أن كبارهم وأمراءهم وقادتهم والخلفاء الذين يتولون أمرهم يقتلون على أيدي الباطنيين. النقطة الثالثة على اعتبار تقويض الفتوحات الإسلامية، تقويض الفتوحات الإسلامية بمعنى أن هؤلاء القادة أو أن هؤلاء الفرسان هم الذين يأخذون بالجيوش وبالمتطوعين لفتح القلاع والحصون ولمحاربة الملاحدة، سواء كان منهم الإسماعيلية أو منهم غيرهم، ولذلك أرادوا أن يقوضوا هذا وأن يحجموا هذا،
وكان الزمن عليهم افتعال نوع من أنواع الخلل في القوى العسكرية.
تمام.
صح التعبير.
تمام. النقطة التي تلي ذلك أيضا، أن ودي بتأكد لي تماما يعني عشان أبينها بالبساطة المطلقة وبالعامية، بقول التاريخ يتكرر، بمعنى أنهم كانوا يربون مجموعات على الغدر والاغتيالات، يعني مش أي حد يقولوا تعالى روح يغدروا الاغتيال بس، لا، هو بينقي ناس بلها وناس عندها حماقة، بمعنى أن الشخص ده ما ينفعش يفكر، حتى لو قال له يعني قم باغتيال اقرب الناس اليه، خلاص هو يقوم باغتيال اقرب الناس اليه. فولذلك في نماذج من البشر كده واحنا شايفين.
طيب انت ايضا اشرت الى نقطه هامه، هل هؤلاء الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات الارهابيه تحديدا الاغتيالات، هل يخضعوا لما يسمى بمركز تدريب
نفسي على الاقل؟ نعم. وانا يعني اكتشفتها في كثير جدا من هذه التراجم. يعني على سبيل المثال صاحب القلعه اللي هو الباطني سواء كان اللي بتاع أصبهان أو اللي كان في مناطق أخرى، هذا كان يدرب من معه، وكان عنده قال عليه التدريب، إزاي ينزل من على الحبال، إزاي يطلع على الحبال، إزاي يدخل الغرف من خارج المبنى عن طريق الحبال، إزاي لا يدخل. ثم بعد كده كان يدربه بيقول إلقي نفسك، اطعن نفسك، عشان يشوف في استجابة، في سمع وطاعة. ولذلك عندك الحرس الثوري الآن يقوم بهذه المأمورية. مثلا لما انفتح المجال مع اليمن على اعتبار أن في شراكة بين اليمن وبين إيران، كان أهل اليمن يقولون إننا نرسل الطلاب للتعليم والأخذ الدورات هناك على أيدي المرجعيات، لكن لم يكن الأمر هكذا على الإطلاق. بل كانوا يذهبون فيتدربون على أيدي الحرس الثوري، ثم يعودون بعد ذلك محتوم بالهم والغم والنكد على أهل اليمن. ولذلك ظهرت الثمار التي نراها الآن المرة. أيضا بتوع لبنان لما كان التقارب بين لبنان وبين إيران من خلال حركة أمل الشيعيين، كان هكذا السفر ذهابا وإيابا، وكان السفر عبارة عن تدريب على أيدي رجال الحرس الثوري، ثم بعد ذلك عادوا ففعلوا ما فعلوا بأرض لبنان. إذن مع احترامي هذه كلها ثمار تدريبات شاقة جدا. يعني تخيل إنسان ممكن ما يجي ينظر إلى الخليفة، رهبة الخليفة تجعله لا يستطيع أن يرفع السكين على الإطلاق. لما يدخل على مجموعة من الأمراء ومعهم الخليفة ومعهم ملوك، تخيل انه يعبر الاول والثاني والثالث ويصل الى المستهدف ويقول له خذ الرقعة اقراها، خذ المظلمة، ليه؟ حتى يطعنه وحتى يقتله. يعني مدرب على موات القلب، مدرب على الوصول الى الهدف. ثانيا الضربة لا تخطئ، اما في القلب واما في تحت في الخاصرة، اما في القلب واما في يعلم المكان الذي سيكون سببا في الوفاة مباشرة. يعلم لم يضرب في منكب، لم يضرب في فخذ، الى اخر هذه الامور. وهذه تدريبات. ثانيا حينما كانوا يعلمون بان بعض الامراء من المسلمين يتحيطون فيتدرعون تحت الثياب، يعني يلبس الدرع تحت الثوب، فكان يوجه الضربة اما للعنق وإما في الخاصرة مباشرة، لأنه يعلم أنه والبطل الأولين اللي معنا الآن بالكا، ده كان من أكثر الناس يعني أخذ حيطة من الروافض. لماذا؟ لأنه كان بمثابة العدو الأول في هذا الوقت.
الحيطة تأتي في إطار الاحتياطات الأمنية
تماما، مش كده بس، دائما كان يمشي في محفل عظيم جدا من أصحابه، كان يمشي في حراسة قوية جدا. أضف إلى ذلك أنه كان يتدرع تحت ثيابه بالليل والنهار، يلبس الدرع على أساس لما تجيله ضربات خيانة لا تصل إلى مثلا المناطق القتل على الإطلاق. ولذلك الباطنيون يعلمون من طريق الاختراق بالأموال أن الرجل يتضرع، ولذلك ماذا صنعوا؟ أرسلوا باطنيا في صورة كالة حتى لا يمكن يعني أن توسوس النفس على الإطلاق بأن هذا يريد أن يقتل على الإطلاق. ده رجل كبير صاحب مصدمة، وده كان ده مش قادر يمشي، ما بالك يعني إذا قلنا إنه يريد أن يحمل سكينا كي يقتل به أميرا. ولذلك الرجل ما أعطى خيانة على الإطلاق. الرافض حينما وصل إليه لم يطعنه على الإطلاق، لا في قلبه ولا في ظهره ولا بين كتفيه، لأنه يعلم أنه يتضرع.
هذه المخططات كان من الصعب اكتشافها في هذه المرحلة.
تماما. لسبب، أولا كان في تفكك كبير جدا في الدولة الإسلامية أو في الإمبراطورية الإسلامية أو إن شئت قلت في الأمة الإسلامية. ثانيا كان في خلافات حتى بين الأشقاء الذين يمتلكون الإمارات، سواء هذا ملك هذا أمير أو هذا ملك وهذا خليفة. كان في مع احترامي استهانة بالخلفاء، حتى أن بعض الملوك وأن بعض الأمراء كانوا يقودون وكانوا أعلى رتبة من الخليفة. ولذلك هذا النزاع يعني مع احترامي أنسى هؤلاء عدوهم الأصلي،
وبالتالي نعود ونتحدث عن مسألة الثغرات.
بالضبط.
وأن هؤلاء من الممكن أن يستغلوا كل هذه الثغرات،
وهي حقيقة استغلوا تلك الثغرات فعلا ووصلوا إلى هؤلاء الكبار. وإذا لما وصلوا إلى هذا الرجل، هذا الكهل ما ضربه في عنقه على الإطلاق، ولا ضربه بين كتفيه، ولا ضربه في فخذه، ولكن ضربه في الخاصرة. لماذا؟ لأنها تحت الدرع. ولذلك لما طعنه فيها قتله في الحال، ولما قتله انظر انشغل الناس بأمره هذا الأمير. شوف اللعبة، انشغل الناس ونسوا بيته، وذلك دخل مجموعة أخرى من الباطنين على أولاده فذبحوا الأولاد. فخرج في صبيحة هذا اليوم خمس جنازات، الرجل والأربعة اللي هم الأولاد الذكور الكبار اللي كانوا هالوا من بعدين، حملوا جميعا إلى المقابر. بسبب تلك الخيانة،
أنهم لم يكتفوا بقتل القائد بل قاموا أيضا بقتل.
وشوف الأمر إزاي، هم يعلمون أن الصراخ وأن كذا سيجمع الناس على هذا الأمير، هينشغلوا بالأمير في مداواته وفي قتل هذا الذي قتله. ثم المجموعة الثانية دخل على أولاده. ليه؟ لأن حتى حراسة القصر تترك المكان وتيجي.
هذا سيناريو معلل من قبل
فضلك. طبعا وذكرناه قبل ذلك.
أم يأتي في إطار الصدفة؟
لا للأسف يتكرر ومدروس جدا، بدليل أنه تكرر مع عدد من الشخصيات وليس مع شخصية واحدة.
نعم طيب. فيما يتعلق باغتيال الخليفة الراشد،
أيوة هنا بقى زي ما حضرتك ذكرت لك قضية الثغرات. لم أرى ثغرة أكثر مما جرت في مقتل الخليفة الراشد المخلوع، بمعنى إن في سنة 532 إيه اللي حصل؟ الخليفة الراشد المخلوع عايز يسترجع أمره وعايز يبقى قوي وعايز يجمع من حوله جبهة في مواجهة مسعود اللي هو الملك مسعود، ولذلك ما كان منه إلا أن اجتمع مع الملك داود وجماعة من كبار الأمراء. أنا خلاص أنا مع الملك داود وهم مع رجالته، معاه مجموعة من الأمراء من خلفه من رجال، يبقى نقدر على قتال مسعود. طيب مسعود هنا كان أميز من هذا في القوة، أميز منه في السمت، أميز منه في القيادة، أميز منه في إلقاء الرعب في قلوب من حوله. ولذلك مسعود كان مشهور بالبطش بالانتصارات على العدة، ولذلك لما اجتمع هؤلاء ومن خلفهم يعني الأتباع هزمهم شر هزيمة. هذا الرجل مسعود يعني كان فيه نقطة الذكاء، وإن كانت هي خصة في الطبع، أنه مثل بالكبار من هؤلاء على أساس يجعلهم عبرة. يعني كان يأتي بالواحد ويصلبه في مكان، ويأتي بالثاني ويمثل بدني ويحرقه في مكان آخر، على أساس حتى يسمع الناس بقوته وسطوته، وأن من يعترض طريقه فإن نهايته ستشبه نهايات هؤلاء.
نعم.
ولذلك الملك مسعود لما فعل بهؤلاء ما فعل، وكان منهم صدقة ابن لبيس، يعني فعل به اللي كان قائم على منطقة الحلة، فعل به الأفاعيل وقتله صبرا، ثم ولى أخاه محمدا مكانه.
نعم.
كان ملك مسعود ما يثقش بالكثيرين، اللهم إلا في أقاربه وفي رجاله من الخواص جدا، ما كان ينتزع من هذا يولي مكانه من أقرب الناس إليه، إما من ذوي الأنساب وإما من المسددين الثقاة عنده. المهم لما حصلت الهزيمة الخليفة يعمل إيه؟ الخليفة هرب إلى منطقة أصبهان ومعه مجموعة من خدمه وحراسته من آل خراسان، وكان منهم مجموعة على الفكر الباطن والاعتقاد الباطن.
نعم.
ولذلك ما أن وصل إلى المكان الذي يريد أن يختفي فيه حتى دبر له هؤلاء تلك المكيدة، ثم دخلوا عليه فذبحوه، دخلوا عليه فذبحوه. وهم مين؟ يأكلون من ماله، يشربون من شرابه، يأكلون من طعامه، يعيشون عنده على أنهم خدم، وصبروا تلك المدة للوصول إلى عنقه. ولذلك قال أئمتنا صاحب بداية يقول قتلوه في 25 رمضان ودفن بشهر ستام ظاهر أصبهان، وكان قويا حسن اللون مليح الوجه رحمه الله.
نعم. إذا كنا نتحدث عن من يحرك هؤلاء، هل هؤلاء في هذه الفترة كان لهم أيضا بما يسمى بالمرجعيات الدينية؟ نعم. يعود إليهم في هذه الحالات؟
حتى المسميات ما تغيرت إلى ساعتك هذه. دائما ما يسمى بالحكيم هو الذي يدبر ذلك.
نعم.
الباطنيون دائما يستعملون رجلا يسمونه الحكيم، ولا بأس أن يكون من غيرهم أو من قبيلة أخرى.
الحكيم هو المرجع الديني في المرحلة.
أي نعم، هو المخطط وصاحب الحكمة لهؤلاء، هو الذي يرجع إليه في مثل هذه الأمور.
نعم.
ولذلك الباطنيون كانوا يختبرون رجالا وينظرون إلى ولائهم، إن كانوا من الحكمة والحنكة يعني بالقدر الكبير.
نعم.
فضلا عن أن الولاء المطلق إنما هو للباطنيين، جعلوا حتى ولو كان من مكان آخر، حتى ولو كان من مكان بعيد، وهنجيب في بعض الترجمة يعترف فيها مثل هذا الأمر.
نعم.
هذا الرجل هو مناط الشر، لكن مع من؟ وحده لا يستطيع. مع بقايا فرسان الباطنيين. بقايا فرسان ليه؟ مع بقايا فرسان الباطنيين
لماذا؟
هو الرجل يضع الخطة ويقول لك الرجل ده عنده قصر، مداخله إيه كذا، مخرجه إيه كذا. طيب أنا تقدر توصل إزاي؟ نقدر نوصل طفل، الطفل ما يشكش فيه، لا الطفل لا يشك فيه، يبقى امرأة. طب مش امرأة، يبقى كهل. يفكر بقى طيب إما نوصل للرجل دي نوصل لأولاده إزاي؟ يقعد يرسم بقى الخريطة، ولحمكته في هذه المجالات هو يضع. لكن ضرب الفرسان هنا إيه؟ تعال اللي رايح بقى، سواء كان طفل كان كهل كانت امرأة.
نعم.
التدريب كيفية استعمال السلاح،
كيفية استعمال السكين بسرعة جدا قبل الانقضاض عليها. ولذلك قل ما يرسل واحدا، دائما يرسل اثنين ثلاثة أربعة. ليه؟ حتى على أساس لو كان هنا التدريب غير كافي والضربة لم تصل إلى مقتل،
نعم،
أو قام أحد فقتله قبل أن يتم، الثاني يهجم. طيب الثاني انشغلوا به، الثالث ما حدش هيروح على الإطلاق كما فعلوا في محاولات.
حتى هذه معد لها من قبل.
آه طبعا فعلوا ذلك في محاولتين.
إن فشلت محاولة فالمحاولة الثانية موجودة.
نعم، وهذا الذي اكتم عليه 14، وهذا الذي اكتم عليه 23 من الباطنيين إلى آخر هذه الأمور. ولما ذكرت لك أمير،
نعم،
يعني الأول طعن انشغلوا بالأول هذا وبلوا فيه، أم الثاني طعن انشغلوا بالثاني فجاء الثالث وطعن وهكذا.
وربما من يستمع إلينا الآن أو يشاهدنا الآن ويرسم هذه المشاهد التي تتحدث أنت بها الآن يربطها ما بين هذه الفترة وما بين الحقبة الزمنية التي تماماً نعيش فيها الآن.
تماما، يعني أنا دايما لا أبعد مخيلتي على الإطلاق عن السستاني ونور الملكي. يعني الداء كله حتى وإن حدث بينهما خلاف فيما بعد، فالخلاف ده كان لتحسين صورة السستاني لا أكثر،
نعم،
ويبعدها عن الدموية على أساس لا إحنا مش موافقين على الفساد. طب تقصد مين الفساد في مين؟ ما يتكلمش. احنا بنأيد معالجة الفساد. طب لما جه مقتدى الصدر يتكلم عن الفساد امسك الداء على الاطلاق، رغم ان رأس الفساد هو السستاني وان منفذ الفساد انما هو نور المالكي. اضف الى ذلك ما كان من تحت الاثنين بقى.
نعم، هنا لابد ان نشير الى نقطة هامة وهي نقطة المنهجية.
ايوة،
يعني اذا كنا نتحدث عن جرائم الشيعة عبر التاريخ وحتى الان، لابد ان يكون هناك او تكون هناك منهجية يسيرون عليها حتى الآن.
بالضبط.
ما هي هذه المنهجية؟
المنهجية هذه تتمثل في عدة أمور. الأمر العقدي، وهم يعتقدون تماما أن العدوى الأولى لوجودهم على ظهر الكوكب الأرض لمجرد البقاء هم أهل السنة والجماعة. يعني هم يزرعون في هؤلاء أنه طالما أن هناك سنة لا بقاء لنا. لا بقاء لنا. يعني قضية بقى ما فيش قضية وليش تعايش، لا، ده التصادم المطلق ولا بد من وجود احد الطرفين.
نعم.
اثنين، يزرعون في البلهاء والبسطاء قضيه الثأر، ولذلك يقومون بشحن العواطف حتى يزول العقل، لان العاطفه اذا تغلبت زال العقل.
نعم.
يا لثارات الحسين، هؤلاء جيش يزيد، اما نحن جيش الحسين، الى اخر هذه الترهات. ولذلك هذا مدلول ايضا يدخلون من ناحية العقديه. النقطه الثالثه، يرون أن هذا المزعوم أو هذا المجهول أو هذا اللا شيء أو هذا الذي لا وجود له في السرداب،
نعم،
لن يخرج على الإطلاق إلا بعد تطبيقهم لهذه الجرائم والجنايات.
نعم.
هذه النقطة الأولى. المنهجية الثانية، هم يعودون إلى تاريخ السابقين منهم، إلى ابن العلقمي. شوفوا ابن العلقمي ويترحمون عليه، خدم المنهج كيت الرافضي، تسبب في قتل 2 مليون مسلم، أتى بكيت، ولذلك ينظرون له على أنه علم وعلى أنه خدم المعتقد.
الجرائم على سبيل المثال التي ارتكبها ابن العلقمي، هل تذكر في كتب الشيعة؟ يعني حتى يعني تكون عبرة لهؤلاء. هل
لا يذكرونها على أنها جرائم على الإطلاق، ولكن ينظرون على أن رجل كان حكيما وكان محافظا على معتقده، ولذلك اتفق مع هؤلاء للنيل من هؤلاء ولإقامة دولة يعني تقوم على
من ذلك. أن ابن العلقمي هو قدوة في قدوة الشيعة للشيعة
بدليل دعاء الخميني الكثير لابن العلقمي والنصر الدين الطوسي، مع احترام هذا وارد وفي الكتب الموجودة بين أيدينا الآن. كبارهم الآن يدعون لابن العلقمي ولنصر الدين الطوسي في كل، مع احترامي ما برضاش أقول صلاح، يعني في كل عكعكة من اللي بيفعلوا هذه. ولذلك نعم الاثنان عندهم من الكبار.
يعني نفهم من ذلك أن جرائم هؤلاء ذكرت في كتب الشيعة ليست على أنها جرائم بل على أنها
مناقب. بل على أنها مناقب.
نعم.
مناقب. ولذلك مثلا علي بن يقطين،
نعم،
جايبين الجريمة بتاعته أنه أسقط سقف السجن، خدت لك ازاي؟ على هؤلاء الذين هم بسجن الرشيد، وقتل 500 نفس، وكانت الفتوى ممثلة، نعم، في ذبح شاة واحدة. ليس لأن دم هؤلاء يساوي دم الشاة، لا، ولكن لأنه لم يسأل المرجعية قبل أن يعود إلى هذا الفعل، ويذكرون على أنها منقبة أيضا.
نعم.
وليست جريمة.
طيب مسألة الناحية العقدية، يعني نحن نرى أن هؤلاء يفضلون الشق العقائدي أكثر من الشق السياسي، حتى في التعاملات ما بين الدول، التعاملات السياسية في أي أزمات يكون الشق العقائدي هو البارز، بينما بعض الدول العربية الأخرى تتعامل معهم من ناحية سياسية.
لا يا أستاذ حسام، رغم أنهم لا عقيدة لهم مطلقا يعني، بس دعني أكون صريحا جدا يعني، هم نعم كدولة ثيوقراطية لابد يكون تعاملهم عقدي فقط.
نعم.
زي مثلا دولة اليهود، هذه دولة ثيوقراطية تعاملها معك عقدي وليس سياسي، عقدي وليس سياسي. هؤلاء يتعاملون معك تعاملا عقديا من وجهة نظرهم هم، في أن عقيدته تستحل دماء وأعراض وأموال السنة. إذا أنا أتعامل معك باب عقدي،
لكنها مسألة خطيرة دكتور،
خطير جدا. شو أنا بقول لحضرتك، زي هو يتعامل معك على هذا الأساس. النقطة الثانية، هو يتعامل معك على أنك عدو وله عندك ثأر. النقطة الثالثة، هو يغطي الأولى والثانية بالتقية حتى يتمكن من اختراقك أنت. بمعنى أزهري، نحن بنموت في الأزهر، بنحب الأزهر جدا، احنا معاك صلاة، انا بصلي معاك اهو من غير وضوء وكل حاجة، كانت العادة ازاي، ولو اصلا يؤمن بصلاتنا هذه، ولكن من باب التقية حتى يستطيع ان يصنع عندك اذرعا وخونة. فاذا ما تمكن انتقم.
اذا الاولى والثانيه هو له اساليب لاختراق اي كيان.
ده صحيح، ده كلام سليم.
نعم. طيب، فيما يتعلق بهذا السلوك العنيف الذي يقوم به الشيعة عبر التاريخ من خلال هذه العمليات الإرهابية، هل هذا من الممكن أن نطلق عليه سلوك من التاريخ القديم حتى الآن، أم أنه من الممكن قد يكون لأهداف خاصة بمصالحهم فقط؟
لا، هو شوف، لو احنا خذنا من المنظور الأول اللي ذكرته أنت أستاذ حسام، كان ممكن المجتمع الدولي صنف هذا، وكان الاهتمامات بتاع المستشرقين كانت صبت على هذا، ولكن لأن معظم هذه الأمور تكون خدمة للقوى الاستراتيجية، تكون خدمة للمستعمرين، وكانت الخيانة وكان الغدر أيضا لصالح هؤلاء، حتى إن لم يكن لصالحهم مطلقا فكان هناك تقاطع مصالح، فإن المستشرقين ما وضعهم في هذه الخانة على الإطلاق، وأيضا المسؤولين بالنسبة لتصنيف الجرائم الدولية وجرائم الإبادة ما وضع هؤلاء في هذا المصب على الإطلاق، وإلا ورطوا أنفسهم. لكن إحنا بنتكلم عن أن هؤلاء لهم جرائم خطرة جدا، سواء من الدول التي قامت يعني على أنقاض أهل السنة من خلال جرائمهم، أو من خلال المؤسسات التي بدت على مدار التاريخ، أو من خلال الأفراد الذين قاموا بالغدر والاغتيال.
يعني على سبيل المثال، إن كان من مصلحة الكيان الصفوي الإيراني أن يتعامل ويتعايش مع أهل السنة فقط لمصالح دولية،
يفعل ذلك.
هل من الممكن أن يفعل ذلك؟ أما الشق العقائدي أو المذهبي الخاص به يمنعه من ذلك؟
طبعا. حتى إذا تبكن، أو حتى إذا ما توافقت مصالحه مع المصالح الكبرى، قام وغدر. أعظم دليل على ذلك هو مثلا كان يرى أن هناك شيعة في دول الخليج، نعم شيعة، وهم من المواطنين وليسوا من المقيمين. الشيعة في الكويت، الشيعة في البحرين، الشيعة في المملكة العربية السعودية، الشيعة في قطر، الشيعة في الإمارات، مع احترامي ما خلوهم نايمين فترة أو رجهة من الزمن، ثم لما احتاج إلى حراك هؤلاء حرك هؤلاء، وأظن أن القاسي والدين يفقه كلامي.
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أتوجه إليكم بالشكر مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
المجوسي الخبيث بفعل